بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. لا يزال الكلام والحديث في المسألة الخامسة من مسائل النوع الأول في حرمة المعاوضة على الميتة. ما كنا قد توصلنا إليه إلى الآن أنه ذكر الشيخ الأعظم الإجماع وأدلة ثلاثة على تحريم المعاوضة، ثم ذكر في قبالها رواية الصيقل التي استدل بها لجواز المعاوضة، ثم تصدى للإشكال على دلالة رواية الصيقل، ثم ذكر تحقيقا في المقام وهو أن المسألة أو مقتضى الإنصاف في المسألة أنها دائرة مدار جواز الانتفاع وعدم جواز الانتفاع. فإذا قلنا بجواز الانتفاع بجلد الميتة مثلا منفعة مقصودة محللة مجرد النجاسة لا تصلح للمنع من البيع، وإن قلنا إن الأدلة دلت على حرمة الانتفاع بكل نجس فسيأتي تحقيق الكلام حول ذلك. وحتى لو قلنا بذلك فإنه لو دل دليل خاص على جواز الانتفاع المنفعة المقصودة بنجس من النجاسات فإنه يجوز بيعه. بعد ذلك تصدى الشيخ الأعظم للإتيان بكلمات الأعلام وأن كلمات الأعلام تؤيد ما اختاره الشيخ الأعظم من أن جواز البيع وحرمة البيع لا تدور مدار النجاسة والطهارة، وإنما الجواز والحرمة تدوران مدار الانتفاع، مدار جواز الانتفاع يعني وجود منفعة محللة مقصودة وعدم وجود منفعة محللة مقصودة. ونقل عبارة الغنية وعبارة الشيخ الطوسي في الخلاف وعبارة فخر الدين في شرح الإرشاد وعبارة الفاضل المقداد، وأمام هذا المسير يستدرك الشيخ فيقول نعم ذكر في التذكرة. هذه العبارة التي ينقلها تربك مطلب الشيخ، لا تربك نفس الشيخ، تربك مطلب الشيخ. فكل المطلب مع عبائر العلماء على منهجية الشيخ الإجماع محفوظ. المرتبة الثانية عبائر العلماء والأدلة، الأدلة لم تدل على التحريم، عبائر العلماء ساعدت على التحقيق الذي ذكره الشيخ. بقي عندنا ماذا؟ أن عبارة العلامة في التذكرة يظهر منها ما يخالف هذا التحقيق مما يزلزل الاطمئنان الحاصل لدى الشيخ الأنصاري. أنت قد تقول ولتكن عبارة العلامة مثلا هكذا، الجواب أن الشيخ الأنصاري فقهه فقه ضمائم، فقه اطمئناني، فقه وثوقي، وهو وثوقه يتأثر كثيرا بالعلامة بما يقوله العلامة الحلي، يعتبره مفصلا. فهنا يقول أنا أقف عند عبارة العلامة. ماذا قال العلامة في التذكرة؟ نقرأ مقدارا من عبارة التذكرة حتى لعل المطلب يكون أوضح، خاصة فيما سيأتي أنه هناك محاولة لتأويل كلام العلامة بما يتلائم مع ما ذهب إليه القوم. قال في التذكرة، طبعا في التذكرة هذا المطلب تجدونه في الفصل الرابع من فصول كتاب البيع في شرائط العوضين، محل كلامنا. قال ويشترط فيهما أمور، الأول الطهارة. نقطة، مسألة هكذا قال يشترط في المعقود عليه الطهارة الأصلية فلا تضر النجاسة العارضة مع قبوله التطهير، ولو باع نجس العين كالخمر والميتة والخنزير لم يصح إجماعا لقوله تعالى فاجتنبوه، وقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. ثم يقول والأعيان لا يصح تحريمها، وأقرب مجاز إليها جميع وجوه الانتفاع. هذا يقول الأمر المنقل، وله كلام طويل لا شغل لنا كثيرا به، أتيت بمحل الشرح. ثم يقول الشرط الثاني المنفعة، يقول بعدها مسألة لا يجوز بيع ما لا منفعة فيه فإنه ليس مالا فلا يؤخذ في مقابله المال. الذي يوجد في عبارة العلامة، أولا العلامة عد المنفعة شرطا، ثانيا في مقابل اشتراط الطهارة. لما عد المنفعة شرطا ثانيا في مقابل اشتراط الطهارة يظهر من هذا أن الشرط في حل البيع ليس عبارة عن أمر واحد، وإنما شرط حل البيع أمران لا بد من اجتماعهما، الأمر الأول الطهارة والأمر الثاني المنفعة. وهذا ينافي ما تقدم منه، ما تقدم من تحقيق الشيخ الأعظم أن المنفعة لوحدها إذا وجدت فإن النجاسة لا تضر، لا يشترط الطهارة. والعلامة ماذا يقول؟ المنفعة وإن وجدت، هذا إن لم يكن منطوق كلام فهو مفهوم كلامي، معنى اشتراطه هذا. أنا أقول لكم شرط حل البيع الطهارة، يعني إن لم يكن طاهرا فليس البيع محللا. فالعلامة إذن يقول لا بد من اجتماعهما معا. نأتي إلى عبارة الكتاب نطبق. هذا معنى الشرطين، شرطان، يعني أنت عندما تقول
شرطان في فساد العقد يعني، أو
لاحظ ماذا قال، يشترط في العوضين شرطان. الأول الطهارة، ثم قال ولو باع نجس العين لم يصح إجماع. هو نفس العلامة قال لو باع نجس العين لم يصح إجماع، ثم قال لا بد أن يكون فيه منفعة.
بس عبارة العلامة ما يمكن ندلل بها بآخر عبارة شفنا قريته بها.
نعم، سيأتي معنا دلدل منه، هو مجال نفوذ الشيخ الأعظم وعودته هو هذه الموجود في آخر العبارة. ولا نحن لابد أن نفهم أين كيف أن الشيخ يقول ذكر ما ينافي ما ذكرناه. وجه المنافاة هو هذا، أنه أنا أعطي وأعد شرطين، أقول يشترط في صحة الوضوء أن تكون أعضاء الوضوء طاهرة وأن يكون الماء مباحا مثلا، حينئذ يعني لا بد من اجتماع الشرطين. فلو كان الماء مباحا والأعضاء نجس يكون الوضوء طاهر أو صحيح أو باطل؟ باطل. والعكس أيضا صحيح، إذا كان الأعضاء كانت الأعضاء طاهرة والماء مغسول فالوضوء أيضا باطل. هنا يقول يشترط في صحة البيع من جهة العوضين أمران، الطهارة والانتفاع، فلو فقد أحدهما كان البيع باطلا صحيح غير صحيح. نأتي إلى عبارة الشيخ الأعظم الآن نطبقها، فقط ثلاث أسطر هذه لنستفيد منها فائدة. قال رحمه الله نعم ذكر في التذكرة شرط الانتفاع وحليته بعد اشتراط الطهر. فإذا في التذكرة ذكر شرطين، الانتفاع وحلية الانتفاع بعد اشتراط الطهر، مما يدلل أن شرط جواز البيع أمران مجتمعا، الطهارة والانتفاع وحله، وحل الانتفاع. واستدل للطهارة بما دل على وجوب الاجتناب عن النجاسة، قوله تعالى فاجتنبوه هو الذي استدل بما يشمل، طبعا حطوا فوق منها بما يشمل، بما يدل على أن وجوب الاجتناب شامل للبيع. لاحظتم؟ يعني يفهم الشيخ الأعظم الشيخ العلامة حتما من هذا الدليل أن وجوب الاجتناب لابد أن يكون شاملا للبيع، بمعنى يشمل البيع. وحرمة الميتة بما دل على وجوب الاجتناب عن النجاسة، وبما دل على حرمة الميتة الذي لا بد أن يكون أيضا ماذا؟
بمعنى
شاملا لحرمة البيع. حرمة الميتة يعني حرمة كل شيء في الميتة بما فيه بيع، هكذا لا بد أن يكون مراد. فإذا إلى الآن عبارة العلامة تقف في وجه العبائر التي ذكرناها وتحدثنا حولها، صرنا في ورطة. شيخ الأعظم صار في ورطة، فقه كما كنا نقول للإخوة فقه وثوقي اطمئناني، مع مخالفة العلامة لا يستطيع أن يثق ويفتي على أساس منهجه. ثم يقول والإنصاف إمكان إرجاعه إلى ما ذكرنا، يعني والإنصاف إمكان إرجاع ما ذكره العلامة في التذكرة مما يظهر منه مخالفة ما ذكرنا، يمكن إرجاعه إلى ما ذكرنا من أن العبرة بماذا؟ بالانتفاع، وأن النجاسة لا تضر في، لا تؤثر في تحريم المعاوضة وتحريم البيع. هذا المطلب. أولا لاحظوا دقة عبارة الشيخ، ما قال والإنصاف أن عبارة العلامة ترجع إلى ما ذكرنا، ماذا قال؟
إمكان.
هذه مهمة جدا. النقطة الثانية أنه كيف نرجع عبارة العلامة إلى المطلب الذي ذكره الشيخ الأنصاري؟ نبين الفكرة ببيانين، بيان إجمالي وبيان تفصيلي. أما البيان الإجمالي فنقول نجس العين غالبا لا نفع فيه، نجس العين غالبا لا نفع فيه، فكأن عبارة العلامة الحلي في التذكرة التي ذكر فيها الشرطين الطهارة والمنفعة كأنها من ذكر العام بعد الخاص. كيف؟ لأن ما لا يحل الانتفاع به قد يكون طاهرا وقد يكون نجسا. الحشرات طاهرة أم نجسة؟ طاهرة الحشرات، صح؟ كل الحشرات، الحشرات بالمعنى الخاص طاهرة، ولكن لا انتفاع محلل فيها. شو تسوي بالحشرات؟ لا عقل في زمانين. فإذا ما لا منفعة فيه أعم من الطاهر والنجس. فماذا يكون العلامة قد صنع؟ قد ذكر الخاص ثم ذكر العام، فكأنه يريد أن يقول العلامة النجاسة مانعة ثم يقول المنفعة، يعني لا بد من أن يكون المبيع طاهرا فالنجاسة مانعة، ثم يقول لا بد أن يكون فيه منفعة محللة. من باب ماذا؟ من باب ذكر خاص ثم ذكر عام. تقول لي كيف ذكر خاص؟ أقول باعتبار أن النجس لا منفعة فيه غالبا، لأن النجس لا نفع فيه غالبا، يكون هذا خاص مصداق لماذا؟ للعام، وهو شرط حل الانتفاع. يعني يريد أن يبرز خصوصية هذا الخاص
لعله لوجود نصوص في أرض بيعه، ثم يريد أن يبين في الشرط الثاني أن هناك شرطا أعم من تلك الخصوصية. ففي الحقيقة ليس عند العلامة شرطان، وإنما هما شرط واحد وهو حل الانتفاع. والشرط الأول إنما ذكره لخصوصية في النجاسة. لازلنا في البيان الإجمالي، يمكن أن نبين البيان الإجمالي أيضا بتقريب آخر. فنقول اشتراط الطهارة، اشتراط الطهارة عبارة عن ماذا؟ عن أنه لا بد من أن يكون المبيع غير نجس. طيب، إذا أتينا إلى عنوانين، نجاسة المبيع وانتفاء المنفعة في المبيع، هذان عنوانان كل منهما عكسه شرط، الطهارة هو حل الانتفاع، هذان العنوانان النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه، يجتمعان في ماذا؟ في الأبوال النجسة. فيها ولا لا؟ لا نفع فيها أبوال ما عدا بول الإبل، لا نفع فيها وهي غير طاهرة، يجتمعان فيها، يفترقان في الكافر، فإن الكافر نجس ولكن فيه منفعة، العبد الكافر، هذه مادة الافتراق الأولى. ومادة الافتراق الثانية يفترقان في الحشرات، فإن الحشرات طاهرة ولا نفع فيها. فكأن العلامة ماذا يريد أن يقول؟ يريد أنا ما أريد أن أتكلم عن ماذا؟ عن مادتي الافتراق، أنا محط كلامي في مادة الاجتماع، وأريد أن أقول أشترط الطهارة وحل الانتفاع. لما؟ لأن النجس غالبا لا ينتفع به، يرحمه الله. واضح كيف؟ فمرد هذا إلى عدم وجود شرطين عندنا. هذا كله في البيان البيان التفصيلي لكيفية إرجاع كلام العلامة إلى ما ذكره الشيخ الأعظم، نستند فيه ونلخص فيه ما ذكره الشيخ المامقاني في غاية الآمال ضمن النقاط التالية. نقول أولا نعم، لا دخلنا في التأمل، البيان الإجمالي لعبارة والإنصاف إمكان إرجاعه إلى ما ذكره، البيان التفصيلي. البيان التفصيلي فإذا نستند فيه إلى ما ذكره في غاية الآمال، الجزء الأول صفحة 20-21 من هذه الطبعة الموجودة في نور، وهي طبعة ظاهر أشبه ما يكون بالحجرية، لأنك تجد صفحات تنزلت في رقم 20. يقول الشيخ المامقاني العلامة أولا، يقول نلاحظ أن العلامة أخر ذكر شرط المنفعة عن شرط الطهارة، فقال الشرط الأول الطهارة، الشرط الثاني المنفعة. النقطة الثانية أنه أراد بهذا التأخير بيان نكتة، وهي أن الأشياء منها ما هو طاهر ومع ذلك لا منفعة فيه، هذه الفائدة، هذه النقطة الثالثة. النقطة الثالثة أننا لو افترضنا أن عبارة العلامة كانت بالعكس، فذكر شرط حل الانتفاع ثم ذكر شرط الطهارة. بالعكس لكانت نتيجة المطلب عبارة عن ماذا؟ عن أننا لم نستفد شيئا من ذكر الطهارة. لما؟ لأن هناك ملازمة، ما بيبقى السيد بالمنطق الصحيح، لأن هناك ملازمة غالبية، في ملازمة غالبية بالمنطق، لأن هناك هي ملازمة عرفية، ملازمة غالبية بين النجاسة وعدم حل الانتفاع. فإذا كان قد قدم شرط الانتفاع على شرط الطهارة، شرط الطهارة يكون مستدرك ما فيه فائدة. أما لما ذكر شرط الطهارة ثم أردفه بشرط حل الانتفاع فإن هناك فائدة، يريد أن يؤشر إلى ماذا؟ إلى وجود أشياء هم طاهرة ومع ذلك لا يجوز الانتفاع بها كالحشرات. واضح؟ هذه النقطة كم صارت؟ الثالثة. النقطة الرابعة، يقول الشيخ يلزم بناء على ذلك أن يكون اشتراط الطهارة الاحتراز عما سلبت منفعته بسبب النجاسة لا عما لا يجوز بيعه لأجل النجاسة.
شو يلزم من ذلك؟ لو إذا عكسنا الشرط
لا، لأنه لم يعني بعبارة ثانية، لأنه لم يعكس وجعل الطهارة أولا وحل الانتفاع ثانيا، نتيجة ذلك أن الطهارة أنت حتى تحافظ أن كل قيد أو كل شرط من الشرطين يقدم شيئا إضافيا. الطهارة تقدم المنع من بيع النجس لما؟ لأجل ما ذكرناه، لأجل أنه لا يجوز الانتفاع بالنجس، والمنفعة تبين شيئا آخر وهو هنا أن هناك بعض الأشياء الطاهرة ولا يجوز الانتفاع. واضح؟ طيب ما هو الشاهد أيها الشيخ المعاقل؟ يقول والشاهد على ذلك ما سيذكره الشيخ الأعظم بقوله ويؤيده، وهو ماذا؟ وهو أن نفس العلامة علل جواز بيع كلب الصيد بأنه يحل الانتفاع به. لاحظتم؟ لما علل جواز بيع كلب الصيد بأن كلب الصيد نجس بحل الانتفاع به، ماذا نعرف سيدنا؟ نعرف أن شرطية الطهارة لم تكن بمعنى أن الطهارة لوحدها مانعة من حل البيع، مانعة من جواز البيع. لا، الطهارة إنما تمنع من جواز البيع لما؟ من جهة أن النجس لا ينتفع به. هكذا بين الشيخ المامقاني مطلب الشيخ الأعظم إنصافا. هذا بيان جيد بغض النظر عن أنه بمراجعة كلام العلامة أن هذا يتم لا يتم يمكن أن يتأمل فيه، ولكن بهذا المقدار هذا الكلام جيد. الذي يقوله الشيخ بعد ذلك يقول والإنصاف إمكان إرجاعه إلى ما ذكرناه فتأمل. هذه فتأمل يحتمل فيها احتمالا، إما أنها إشكال على قوله والإنصاف، وإما أنها تعميق لقوله والإنصاف. هل عادة فتدبر مثلا أو فافهم تكون تأييدا للفكرة، وقولهم فتأمل تكون رد على الفكرة المذكورة،
شكك لا أقل،
تشكيك فيها لا أقل. طب هنا فتأمل برأيكم ماذا ستكون، بأي معنى؟ إذا قلنا فتأمل تشكيك فتكون من أي باب؟ ما هو معناها؟ يكون معناها أنه ما دام الشيء العلامة قد ذكر شرطين فظاهر ذكر شرطين لا أن أحدهما يرجع إلى الآخر وخاص وعام، لا، ظاهر ذكر شرطين أن كل واحد منهما يصلح للمنع لأن المعلول ينتفي بانتفاء الشرط، صح أم لا؟ الآن المعلول ينتفي بانتفاء الشرط، لابد من اجتماع شروط تأثير المقتضي حتى يحدث المعلول أو حتى يوجد المعلول، صحيح؟ فظاهر الشرطية رحمه الله في الفقه وفي غير الفقه أن كل شرط لوحده يصلح للمنع، فأنتم لما أتيتم وأولتم؟ هذا إذا كنا ماذا نقول؟ أنك تأمل لتضعيف الفكرة والتنديد فيها. أما إذا كنا نقول فتأمل لتقوية الفكرة فمن غير البعيد أن يقال أن التأمل في تمام عبارة العلامة، ما سيأتي الآن يذكره، يعني مقتضى التأمل في تمام عبارة العلامة بل عبائر القوم في هذا المطلب يعطيك جزما أن الذي يريدونه ماذا؟ هو شرط حل الانتفاع فقط ولا يريدون شرطا آخر. الآن فتأمل هنا لبيان التقوية أو لبيان التضعيف، ماذا تستظهرون؟ بقرينة ويؤيده، أحسن تسليم.
أؤيده إذا رجعنا على هذا، ثم إذا رجع هذا أصل المطلب.
لا، بحسب الظاهر ترجع إلى هذا باعتبار سيأتي معنا.
ضمير راجع.
أصل المطلب يعني شو المشكلة؟
نعم.
ضمير ويؤيده إلى إرجاع ما ذكرنا. ويؤيد إرجاع ما ذكرنا.
إرجاع ما ذكرنا، نعم.
المفروض أصلاً إرجاع على أصل المطلب، مو إرجاع على كلام العلامة. لأنه إحنا الضابطة اللي ذكرناها اللي هي حلية الانتفاع، وما يؤيد الضابطة اللي ذكرناها بأن حلية الانتفاع هو ذن الموردين أو
راح يتكلم. جيد، ليش ركز وعلله في التذكرة؟
وين عن؟
في فقرة ويؤيده أول سطر. وعلله في التذكرة ورد في التذكرة.
خب المدار كله فيه كلام
جيد، هذا ممكن، لكن هي المشكلة هي المشكلة لما كانت في عبارة العلامة احتجنا لأن نؤيد إرجاع كلام العلامة إلى ما ذكرنا، هذا الذي يستظهره فعلا من العبارة. ثم الشيخ الأعظم يقول ويؤيده أنهم أطبقوا على بيع العبد الكافر وكلب الصيد مع نجاستهما. طبعا الآن هنا أقرأ وأشرح هذه الفقرة. طيب كيف وجه التأييد؟ ما هو؟ هو هنا وعلله، وعلل جواز البيع في التذكرة بحل الانتفاع به، بحل الانتفاع بماذا؟ بنجس العين أو بكلب الصيد؟
نعم، هذا كلب الصيد العبد الكافر.
هل هو بحسب عبارة التذكرة بكلب الصيد؟ بل ورد العلامة في التذكرة من منع من بيعه لنجاسته، يعني هناك من قال أنه لا يجوز بيع كلب الصيد لنجاسته، العلامة في التذكرة ردهم بقوله بردهم ورد بأن، لأن رد تتعدى بالباء، ورد بأن النجاسة غير مانعة، نفس العلامة. بل الذي يؤيد شيخنا أن الضمير يرجع إلى كلب الصيد فقط هذه العبارة، وتعدى إلى كلب الحائط وكلب الماشية وكلب الزامح، وعلل ذلك بماذا؟ قائلا لأن المقتضي والنافع موجود بها، موجود بهذه الثلاثة. فإذا إلى الآن وبحمد الله تعالى استطاع الشيخ الأعظم أن يصنع ماذا؟ أن يرجع حتى عبارة العلامة إلى ما استظهره وما حققه أن المدار على جواز الانتفاع وليس المدار على الطهارة والنجاسة. فالنتيجة عندنا أن نجس العين إن قلنا بجواز الانتفاع به كقاعدة عامة يجوز بيعه، إن كانت القاعدة العامة عدم جواز الانتفاع به ودل دليل خاص على جواز الانتفاع بنجس العين المخصوص جاز بيعه. كل هذا لولا الإجماع. لولا الإجماع على ماذا؟ على حرمة بيع الميتة كما سيذكر معنا.
خمس رجع الضمير اللي قلتوني رجع فقط على الكلب.
نعم.
الصيود كلب الصيد.
بحل الانتفاع به.
زين شنو مانع إنه يرجع لي؟
ما في مانع ولكن إلى أين يرجع هو هنا؟
على الكلب ولا على الكلب؟ على ثالث هذا تبيع.
إيه ولكن لابد أن يكون هنا بحل الانتفاع بهما.
لا مو ضروري.
ليه؟
يرجع الواحد عن مشكك
بينه. لكن هو عبارته في التذكرة هو يكمل الكلام عن كلب الصيد.
إيه لا واضح ما في مشكلة. أقصد إنه العبد كابر اللي هم يقولون بأن نجس العين سابقا.
إيه إلا أن تقول ثم أطبقوا على بيع يعني العبد والكافر، العبد الكافر والكلب كلب الصيد تأخذهما مثال على نجس العين فترجع العبارة إلى الجامع بينهم. ممكن ولكن فيه شيء من ال
ذكر العبد الكافر.
شيخنا قبل ذكرته انه انا
هو ملتفت الاجماع اي اجماع
لا لا ما هو تفصيل الاجماع هذا ممكن يكون تفصيل انه الميتة لا تحرف هي قسم النجس.
لا هذا الاجماع الذي يتحدث عنه وأي إجماع؟ والإجماع الأول. الإجماع الأول اللي نقلوا عن مين؟ عن التذكرة عنه. ومما ذكرنا من قوة جواز بيع جلد الميتة لولا الإجماع إذا جوزنا الانتفاع به في الاستقاء يعني فالنجاسة لا تصلح للمنع من البيع ما دام هناك منفعة محللة مقصودة يظهر الحكم في فرعين حسب الظاهر. الفرع أو هذا كثير وكثيرا ما هو موجود في كلام الشيخ الأنصاري وهذه من فوائد كتاب المكاسب. ما هو التربيط بين المطالب الفقهية؟ هذا كثيرا ما نحتاج إليه. أصلا فهم حقيقة المطالب الفقهية في كثير من الأحيان يتوقف على الأشباه والنظائر ويتوقف على هذا الربط ما بين المطالب لأنها مطالب مشتتة لا ربط لأحدها بالآخر، لا مطالب متناسقة متسقة مترابطة إلى أقصى درجة. ماذا يقول؟ يقول إذا ذهبتم إلى كتاب النكاح، أذكر هذه المقدمة حتى أشرح العبارة بشكل سريع. إذا ذهبتم إلى كتاب النكاح فإنهم تجدون الأعلام ماذا يقولون؟ يكره استرضاع اليهودية، بل يقولون واليهودية بحسب المشهور مانية كتابية، والكتابيون بحسب المشهور نجسون، كتابي نجس بحسب المشهور، يعني يكره استرضاع اليهودية وهي كافرة وهي نجسة العين. استرضاعها يعني استئجارها للإرضاع، أليس كذلك؟ طيب يعني صار هناك معاوضة على لبنها، لبنها طاهر أو نجس؟
نجس،
لأنها نجسة والنجس ترى لها في النجاسة. يعني يظهر من الفقهاء جواز المعاوضة على نجس على أي أساس الفقهاء من جهة يقولون يحرم المعاوضة على النجس، ومن جهة يقولون يجوز استرضاع اليهودية على كراهة يكره يعني؟ واضح؟
نعم.
الجواب أنه ظهر طبعا استرضاعها بأي معنى؟ بمعنى أن تجعل الأجرة تامة في مقابل اللبن، أو بعض الأجرة في مقابل اللبن، يعني جزء من الأجرة في مقابل العمل أو أخذ وقتها، بمقابل أخذ وقتها لأنها بالنتيجة تتلف وقتا في عملية الإرضاع، بل جهدا أحيانا مثلا، وجزء آخر في مقابل اللبن. هذا على أي أساس؟ على أساس أن نجاسة اللبن لا تمنع عن جواز المعاوضة. فهذا يذكره الشيخ الأعظم من جهة كنتيجة لبحثنا وتطبيق أي هذه الضابطة، لا أن الفقهاء فقط ندعي أنها موجودة، هناك شاهد على أنها ماذا؟ مطبقة. هذا من جهة. من جهة ثانية أن هذاك الفرع الفقهي يصبح مبررا، لا أن الفقه ماذا؟ غير متناسق، بل القاعدة واحدة أن الضابط ما هي؟ جواز الانتفاع، ومجرد النجاسة لا تضر في ماذا؟ في جواز المعاوضة. ونفس الشيء بالنسبة لماذا؟ لفرع آخر، وهو استيجار الفحل للضراب. فإن المقصود فيه ما هو؟ الماء. لا يقال لأنه قد لا يقال مليه حيوانات، المقصود فيه الماء، تستأجره للضراب، صحيح؟ فإذا كان المقصود فيه الماء نفس الكلام يأتي. وبذلك يثبت الشيخ الأنصاري أنه في الفقه متناسقان ماذا؟ الضابط والعبرة بجواز الانتفاع، وجود منفعة محللة مقصودة وعدمها، ومجرد النجاسة لوحدها لا تكفي للمنع عن جواز المعاوضة. قال رحمه الله: ومما ذكرنا كذا يظهر حكم، ومن التحقيق الذي ذكرنا يعني قوة جواز بيع جلد الميتة، يظهر حكم جواز المعاوضة على لبن اليهودية المرضعة. حطوا فأمنا مع التزامهم بأن الكافرية نجس، الكتابية نجس، الكافرية الكتابية نجس، طبعا هن نصوا على كراهة استئجارها، بأن يجعل تمام الأجرة أو بعض الأجرة في مقابل اللبن، فإن نجاسة اللبن لا تمنع عن جواز المعاوضة عليه. انتهى بيان الفكرة. هنا يوجد تأمل. التأمل الأول ما ذكره الميرزا الإيراني، أنه زين جيد، من جهة النجاسة ما في مشكلة، ولكن هناك مشكلة من جهة الجهالة، لأنه يشترط في الإجارة أو غيرها من المعاوضة أن يكون المعاوض عليه طرف المعاوضة يعني من الأعيان معلومة، ونحن لا ندري هذه كم أرضعت، تكون إجارتها غير صحيحة بسبب ماذا؟ بسبب الجهالة لا بسبب النجاسة. ولكن يمكن أن يجاب عن هذا التأمل أنه في الإرضاع ما في جهالة. لما؟ لأن الإرضاع يعين بالرضعة، الإرضاع يمكن تعيينه بالوجبة، أما هذه كم وجبة أرضعت؟ نقول على كل، لأن هناك شيء متعارف، وليس المراد من رفع الجهالة أو ما شاكل ذلك هو شو الدقة، إنه كم سنتي لتر كم ملي لتر رضع هذا الصبي مثلا هذا الرضيع، لا، العبرة بماذا؟ العبرة بما يرفع الجهالة عرفا، ومن الواضح الآن تقول رضعتان ثلاث رضعات. التأمل الثاني هذا يكون على أصل استشهاد الشيخ بعضه. ذكر أيضا ماذا لو قيل، هذا ذكره في غاية الأعمال، ماذا لو قيل بأن لبن الكافرة حاله كحال المني. تذكر في المني إذا كان من الباطن إلى الباطن لا ينجس، صح؟ شكل كان الكلام. لما لا يكون لبن الكافر إنما يحكم بنجاسته متى؟ فيما لو أفرخته خارجا ثم شربه الغلام. أما لو التقم الغلام ثديها مباشرة وشرب فهذا يكون من الباطن إلى الباطن ولم يخرج في الهواء الطلق حينئذ. فحينئذ أصلا لا يصح الاستشهاد بما ذكره الشيخ الأنصاري. ليه؟ لأنه مورد لا نجاسة فيه، لا نجاسة فيه. فإذا كان لا نجاسة فيه فهذا لا يعني أنهم جوزوا لأن النجاسة لا تمنع، بل لعلهم جوزوا لأنه لا نجاسة فيه. واضح؟ واضح كيف؟ ولكن أيضا يجاب عن هذا بماذا؟ بأن الفرض أن الكافر نجسة العين، نجسة العين يعني بظاهرها وباطنها. هذا كان إنما يقال لي ما لا يكون نجس العين يمكن أن يتصور، أما الكافرة على كلام نجسة العين ظاهرا وباطنا كل شيء فيها نجس.
كان هذا وين ذكر؟
في غاية الأمان. هذا ذكره التأمل الثاني.
حتى لو شفنا اللي جبته في إنه لو من سكبته في إناء،
نعم،
وهذا المورد هم من يلتزمون
به، يلتزمون بجوازي
هذا يعني هذا
فعلا. هذا تمام ما أردنا بيانه اليوم في خدمتكم. إذا في سؤال إشكال.
شفنا قلنا بأن يجعل تمام الأجرة،
نعم،
زي الحال في أنه هاي ربما صار أنه
يعني طبعا هذه فيها إشكال. هذا أنا كنت أنظر في راح يسأل عنه. نعم، هناك إشكال يقولون الأجرة إنما لا تكون في مقابل العين، وإنما تكون في الإيجار. في الإيجار الأجرة تكون في مقابل المنفعة، في مقابل العمل، في مقابل الخدمة. فما معنى أن يجعل تمام الأجرة في مقابل اللبن؟ هذا غير دقيق. نقول ولعله لأجل ذلك قال أو بعضها، يعني هذه عمليا تكون أو بعضها كأنها تكون كأن الموجود يكون يعني عبارة عن عقد مركب، هو استئجار وبيع لبن.
بالأصل شرب
هو إيجار.
بالأصل هل هو أراد اللبن أو هو بالأصل أراد الفعل
الإرضاع؟ أراد الإرضاع، إشباع الطفل والإرضاع. نعم، ولذلك هذا
مثلا ما نصوم التفين في هذه حسب
يعني لا نحصل الظاهر لا. ولذلك هذه خطرة في المطلب. حطوا العبارة إن هي هذه بأن يجعل تمام الأجرة أو بعض الأجرة في مقابل العين، في مقابل اللبن، يمكن أن تكون ثغرة في المطلب. ونحن نؤولها بهذا التأويل أنه هذا أصلا معاملة مركبة، هم إيجارة هم بيع.
ما أكون محظور إذا نلتزم بأنه ممكن معوض على العين؟
إيه، ولكن بالإيجارة يمكن الآن يمكن على أنا على العين لا يمكن أن أقول لك أضرب لك هذا المثال. أنا الآن إذا استأجرتني لماذا أن أصنع؟ لأن أدهن هذه الغرفة ولون هذه الغرفة. تارة تستأجرني وأنت تأتي لي باللون، وأخرى تستأجرني وتقول أحضر اللون أنت. عندما تقول أحضر اللون أنت، حينئذ هناك مقدار من الأموال التي تدفعها بحسب عقد الإيجار بإزاء ماذا؟
الصبغ.
هذا الصبغ. لاحظتم؟ لعل المسألة تكون من هذا القبيل.
شيخنا أنتم بينتوا على أساس أنه تمام الأجرة أو بعضها، أنه هو نفس المصنف متردد في أنه هل عندما يستربع اليهودية هل الثمن في مقابل تمام الثمن في قبال اللبن أو لا؟ هو بعضه في قبال اللبن والبعض الآخر في كذا. يعني هو ما حاسم موقف المصنع؟
لا، هو الآن هو في محله حاسم موقف في كتاب الإيجار، ولكن هو الآن لا يهمه أن يحسم موقفه، يريد أن يبين لك طرفي المسألة أو احتمالي المسألة.
أن هناك ثمن في قبال اللبن،
ثمن في مقابل اللبن، ومع ذلك التزموا به.
ادخل. مما ذكرنا هو جواز بيع الجلد.
الجامع بينهما هو ماذا؟ هو النجاسة. لولا الإجماع على حرمة بيع الميتة وأجزائها التي تحلها الحياة، والجلد من الأجزاء التي تحلها الحياة. حفظ؟
طيب لولا الإجماع يكون كانوا مدرجين تحت،
يكون كانوا مدرجين تحت الإجماع. غدا إن شاء الله أبدأ بالفرع الأول، فرع لطيف أيضا، ونتكلم من أول الفرع إلى قوله واستوجه العمل، أو إلى قوله أن القصد لا ينفع بعد فرض عدم جواز الانتفاع بالمذكى لأجل الاشتباه، إلى هذه الفكرة، إلى آخر هذه الفكرة لصفحة 37. الباقي نؤجله اليوم الأحد. الحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.